واستغفر
وافرح بالتوبة واستبشر التوبة للقلب ضياء فارجع عن ذنبك لا تكفر
يثبت إيمانك بالتقوى
عن فعل المنكر لا تصبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا بكم أن يجمعنا سويا مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، لازلت أحاول أن أجدد الإيمان في قلبي وقلوبكم، وقد ذكرت لكم أو حدثتكم في اللقاء الماضي عن الموت الذي فعلا يرق القلب ويدمع العين، ووعدتكم أن يكون هذا اللقاء مع موت أطهر مخلوق عرفته البشرية، مع موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو لقاؤنا، وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عزاءنا في وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام حقيقة عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم يرق القلب. لو حاولت أخي الحبيب أن تستمع إلى شريط حدثك فيه داعية صادق عن وفاة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والله ثم والله سيتجدد الإيمان في قلبك، ستنزل دمعة صادقة لفراق حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالكلام عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، سواء الكلام أو سواء البحث، فأنت وأنت تبحث سواء بالكتابة أو بالقراءة أو بالاستماع إلى الكلام عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تملك العين دمعتها ولا يملك القلب حزنه لوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أحببته أكثر من أبيك وأكثر من أمك وأكثر من زوجك وأكثر من أولادك وأكثر من الناس جميعا. تخيل أخي حبيب، أنا عاوز أتخيل كده، يوم ما أبوك مات، يوم ما أخوك مات، يوم ما ابنك مات، وظللت تبكي على فراقه، استحضر حزن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليرق قلبك بفقد حبيبك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أعظم مصيبة، أشق بلاء نزل على قلوب الصحابة بل على قلوب الناس جميعا، موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أبو العتاهية رحمه الله تعالى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، أو ما ترى أن المصائب جمة، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. لذلك يقول النبي هو صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة، ليسمع كل من فقد ولده وكل من فقد زوجه وكل من فقد أباه وأمه وكل من فقد أخاه وصحبه، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فليتعز بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وفي تتمة في سن ابن ماجه: فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. هي أشد مصيبة، مات ابنك، مات النبي الذي هو خير من ابنك، ماتت زوجك، مات النبي الذي هو أحب إليك من زوجتك، مات أبوك أمك، مات من هو خير من كل من وطئ الثرى، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحزن الذي يملأ القلب على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو انقطاع الوحي من السماء. خلاص، الحبل الذي كان يصلك بالسماء، النور الذي كان يصلك بالسماء بربك جل وعلا فيأتيك بكلام ربك بين يديك ليسره الله جل وعلا أمامك، انقطع، انقطاع الوحي. تخيل مصيبة عظيمة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودا كنت عملت إيه؟ مجرد أنك تقع في مسألة فقيه: يا رسول الله، دي حلال ولا حرام؟ حلال، خلاص قضي الأمر. يا رسول الله، زوجتي تعباني، أكمل معاها ولا أكملش؟ كمل واصبر، خلاص قضي الأمر. يا رسول الله، صاحبي فلان أمشي معاه ولا ممشيش معاه؟ يا رسول الله، الفلوس دي حلال ولا حرام؟ خلاص، في كلمة واحدة يطيب قلبك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بكلامه، أو قبل ذلك بكلام يقوله النبي نقلا عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، فقال أبو بكر لعمر: هلما إلى أم أيمن، إلى أم أيمن نزورها. أم أيمن اللي كان النبي يدخل في بيتها ويقيل عندها عشان يتذكر حياة النبي عليه الصلاة والسلام: هلما بنا إلى أم أيمن نزورها. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب إلى أم أيمن، فدخلوا عليها فتذاكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتذاكروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر: يا أم أيمن لا تبكي، فإنما عند الله خير لرسول الله. يعني بيصبروا أم أيمن يقول لها أنت زعلانة ليه؟ اللي عند ربنا، اللي مستني النبي عند ربنا الجنات، النعيم اللي منتظر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربنا أعظم من الدنيا وما فيها. فقالت والله ما أبكي، أني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن انقطع الوحي من السماء فهيجت أبا بكر وعمر على البكاء. الحزن أن الوحي قد انقطع خلاص، اتصال الملائكة بالأرض ونقل كلام ربنا جل وعلا إلينا عن طريق لسان نبينا صلى الله عليه وسلم دون واسطة إلا نبي تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي سمع من جبريل، الذي سمع من رب العالمين، انتهى هذا الأمر. فحزن أبو بكر وعمر مع أم أيمن على فقد الوحي من السماء. لماذا نحزن؟ لماذا نبكي؟ لماذا نتأثر؟ نتأثر ونحزن ونبكي لذهاب النور الذي أنزله الله جل وعلا منة وفضلا وكرما من الله جل وعلا إلينا. نعم، فالله جل وعلا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن، الكتاب هو القرآن، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما بدأ في الكون نور محمد كالبدر في إشراقه وسنائه، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. لما بدأ في الكون نور محمد، نعم هو نور أنعم الله جل وعلا به علينا. لذلك يقول أنس بن مالك، بالله عليك اسمع العبارة دي من أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة أضاء فيها كل شيء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصاحبه أضاء فيها كل شيء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. فحق على كل عين صادقة أن تدمع لوفاة الرحمة المهداة والسراج المنير، لوفاة حبيب القلوب، لوفاة منة الله جل وعلا، لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله جل وعلا به طريقنا وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. فقد الحبيب، فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم أشد مصيبة مرت بأحد. إي والله، فوالله إننا نعيش الآن في زمان لأن نرى نبينا صلى الله عليه وسلم خير لنا من العمارات والدولارات والريالات، خير لنا من السيارات، خير لنا من الأولاد والبنات والزوجات، خير لنا من الآباء والأمهات. نظرة والله للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، في المنام في الرؤيا تعيش عمرك سعيدا، تتذكر الليلة المباركة التي رأيت فيها محيا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع هذا الحديث، والله أنا أعيشه الآن أيها الكرام، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم، ليأتين على أحدكم يوم ولأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. والله إننا في يوم لأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش معه، لأن نسعد قلوبنا وأنفسنا بالنظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا والله من الأهل والمال ومثله معهم. والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من ماله وأهله معهم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. حدث عظيم موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، حدث جلل، مصاب كبير. كانت المرأة الصادقة من نساء الصحابة لتعلم كيف أن فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة. لما انتشر الخبر في أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقفل الصحابة راجعون، وبقيت الإشاعة في أذهان أو في آذان بعض الصادقين من الصحابة والصحابيات الذين بقوا في المدينة، فخرجت هذه المرأة الصادقة التي خرج زوجها وخرج أخوها وخرج أبوها وخرج ابنها للجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وسطهم وهي لا ترى، فتسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لها لقد مات أبوك، تقول وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مات أخوك وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مات زوجك وماذا صنع رسول الله، لقد مات ابنك، لقد مات فلذة كبدك وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقولون هو بخير، فتنطلق تشق الصفوف لتسعد قلبها قبل عينيها بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن تقع عينها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسعد ويذهب عنها الحزن وتقول كل المصائب بعدك جلل، بل كل المصائب بعدك تهون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعظم حدث مر بالأرض منذ خلق الله جل وعلا الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، أعظم حدث مر بالناس موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك لطفا من اللطيف جل جلاله ورحمة من الرحمن الرحيم جل جلاله أنه ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة فجأة، فلو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فجأة لربما أسقط الصحابة وماتوا من شدة الكرب والحزن، لكن ربك جل وعلا كريم لطيف رحمن رحيم. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أعدت الأمة لذلك، فهذا الحدث العظيم ككل حدث عظيم لابد أن تسبقه علامات وإرهاصات، لابد أن تتقدمه مقدمات لتهيئ الناس على قدوم هذا الحدث العظيم، وكذلك حدثت إرهاصات للصحابة، بل قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك للأمة كلها، رحمة ولطفا من الله جل وعلا لتهيئة الأمة بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. فلحظة الفراق صعبة، أول الإرهاصات والعلامات يوم أحد ليهيئ أو ليتهيئ الناس بإذن ربك سبحانه وتعالى على موت النبي صلى الله عليه وسلم. إشاعة في يوم أحد أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، فالصحابة خافوا، الصحابة يقوم كل ده تدريب، النبي لسه ما ماتش، ده كانت إشاعة، وكانت الإشاعة مبطلة لما نادى أبو سفيان أفيكم محمد، فبعد عدة نداءات قال عمر لما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي سميت الأحياء ولقد أبقى الله لك ما يخزيك، خلاص كانت إشاعة ومضت. وأنزل الله جل وعلا الآية ليهيئ بها قلوب الصحابة في معركة أحد، لما قال الصحابة أو سمع بعض الصحابة النبي مات قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ذل ماتوا وبقي الصحابة خائفين، فأنزل الله عليهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكانت هذه مقدمة، أفإن مات أو قتل، النبي بشر لا بد أن يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت لكن عبر إنك ميت لتحقق وقوع الموت، وهذه تهيئة من الله جل وعلا للصحابة أن النبي سيموت. كذلك من الإرهاصات والمقدمات والعلامات لموت النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الفتوحات. خلاص انتشر الفتوحات، يبقى يا رسول الله الرسالة التي وكلك الله جل وعلا بها والعبء الذي أنزله الله جل وعلا على كاهلك قاربت أن تتمه، وإذا تم ذلك فسيأخذك الله جل وعلا إليه، لأن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ديننا أفواجا، خلاص انشغل بقى يا رسول الله، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك فسر عمر تفسير ابن عباس كما ثبت في صحيح البخاري قال إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه. يبقى انتشار الفتحات، فتح مكة، إسلام الجزيرة العربية، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لجيش أسامة، تلك تهيئة من النبي صلى الله عليه وسلم ليهيئ النبي بنفسه الصحابة على تحمل المسؤولية. يعني لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، هي أعظم قوة على ظهر الأرض في ذلك الزمان، لم يخرج النبي بنفسه، إنما أرسل أسامة بن زيد وفي جيشه أبو بكر وعمر ليكون القائد أسامة تحت إمرته أبو بكر وعمر، ليتهيأ الصحابة بعد ذلك أن القائد سيكون بعد ذلك واحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتهيأ الصحابة في البعد عن النبي عليه السلام، اللي كانوا بيشوفوا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يتهيأون يروحوا 20 يوم 30 يوم شهر 40 يوم شهرين ليبتعدوا عن النبي عليه السلام، ولتكون القيادة لمن ولاه أو لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة المسلمين. فهذه تهيئة وإن كانت ضمنية، كل هذه إرهاصات ضمنية. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض للصحابة، يعني يتلطف للصحابة، يقول لهم أنا هموت بس بالراحة، أنا هموت بس بالراحة. تخيل يا أخي والله العظيم، تخيل كده لو أبوك أو أمك اللي أنت بتحبه تتمنى رؤيته وأنت قاعد معاه في الجلسة كده بتضحك معاه وقال لك يا ابني أنا قربت، يا ابني خلاص هي كلها أيام يا ابني، ألا تتأثر وتبكي لفراق أبيك؟ لما تفكر بس لحظة الفراق، لما تشوف ابنك المريض اللي بين إيديك والطبيب يقول لك هي كلها أيام معدودة وهيموت، بالله عليك استحضر كده، ألا يرق قلبك وتدمع عينك حين تتذكر، بس تتذكر فقط لحظة الفراق بينك وبين ابنك، بينك وبين أبيك أو أمك، مجرد بس تذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يؤخذ من الصحابة فجأة أراد أن يرقق النبي صلى الله عليه وسلم قروب الصحابة، وأراد أن يهيئهم لذلك، ولكن بطريقة ضمنية قبل التصريح. فالأولى ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، بالله عليك أنا عاوز تستحضر معاني يا حبيب، حط نفسك كده مكان معاذ ابن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، معاذ راكب على دبته والنبي يمشي بجنبه، معاذ حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي حط إيده في إيده كده وقال له والله إني لأحبك يا معاذ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ كده، معاذ كان قلبه يطير، قال والله إني لأحبك يا رسول الله. حبيبه بيودعه بيسلم عليه. شوف النبي يقول إيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. يعني ما يكون الأب قاعد مع عياله ولا الأم قاعدة مع عيالها وتقول بكرة تقولوا اليوم من أيامك يا أبا، بكرة تقولوا اليوم من أيامك يا أمي، بكرة تقولوا كده يا ابني، بيذكرهم بيوم الفراق. أو معاذ بن جبل النبي بيقولوا كده، أو معنى قريب من هذا المعنى: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك يا معاذ أن تمر بقبري هذا أو بمسجدي هذا وقبري. بكرة تعدي على قبري وتقول السلام عليك يا رسول الله. فبكى معاذ بن جبل، وحق لك يا معاذ أن تبكي، ستفارق حبيبك أو سيفارقك حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، لعلك تمر بمسجدي هذا، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، أو تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا وخوفا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعاذ يسمع يقول: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمدينة: أنتوا أولى الناس بي، وكل من سار على نهجكم من تقوى الله جل وعلا والإيمان. ثم زاد التعريض، فبدل أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، عرض النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جميعا. فهذه كلمات الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وفعلا كانت كلمات الوداع، كانت كلمات الوداع. فسلم النبي على معاذ ولم يسلم عليه بعدها، وقبل النبي معاذ ولم يره معاذ بعدها. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ليقول للصحابة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنزل الله على النبي قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص تمت النعمة وسيقبض رسول الله، هذا المعنى الضمني للآية، تمت النعمة خلاص. ثم بدأ التعريض يعلو حين قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي ليزور قتلى أحد. يا انت ايه اللي فكرك بشهداء أحد يا رسول الله؟ ايه اللي فكرك بشهداء أحد بعد 9 سنين من قتلهم او موتهم، او 8 سنين او 7 سنين وشوية؟ ايه اللي فكرك يا رسول الله؟ ذهب النبي كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، خرج النبي عليه السلام الى شهداء أحد، وصلى النبي عليهم عليه السلام صلاته على الميت، صلى كأنه بيصلي قدام ميت. النبي افتكر شهداء أحد. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، شوف بقى تعريض بس قريب قوي. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليخطب الصحابة خطبة بليغة موجزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إني فرط لكم. الفرط هو الذي يقدم ويسبق القوم، يعني بيقولون خلاص انا هسبقكم دلوقتي، انا قربت اسبقكم، انا اللي قدامكم، محدش هيموت قبلي. اني فرط لكم واني شهيد عليكم. تخيل اقعد كده على المسجد لوحدك وتخيل النبي عليه الصلاه والسلام بيخطب قدامك، اقعد في المسجد لوحدك كده والمنبر لوحده، تخيل كأن النبي بيخطب قدامك والنبي عصام بيقول: إني فرط لكم، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن النبي عليه السلام شايف حوض يوم القيامة، وإني لأنظر والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يعني أنت هتسيبني يا رسول الله؟ هذا معنى الكلام. وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الصحابة ويقول لهم أنا خايف عليكم، اصبر يا عبد الله، لا تتنافس على الدنيا، اثبت يا مؤمن، وإياك أن تقع على الشرك، فما هي إلا أيام وتلتقي بي عند حوضي، وسوف أسبقك هناك لأعد لك كيزانا، ليفتح الميزان، ليفتح الميزاب، ليصب من نهري نهر الكوثر في الجنة، ليصب إلى حوضي، وأنا أنتظرك إلى الحوض، فاصبر حتى تلقاني عند الحوض لأسقيك بيدي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا رب اسقنا بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبرنا على آلام الدنيا وعلى بلاء الدنيا وعلى لواء الدنيا وعلى اعتصار الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. فكانت هذه تعزية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بموته هو، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم. هذه خطبة، وسأذكر لكم الخطب الأخيرة في حياة النبي، وأريدك أسألك بالله أن تتخيل نفسك الآن لوحدك والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمامك. تخيل كده، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عرض النبي بموته للصحابة ليتسلوا وليعزيهم قبل موته، ثم من التعريض إلى التصريح، بدأ النبي يخبرهم صراحة أنه سيموت. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء. سيدة فاطمة دخلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة وحوالي نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت فاطمة مشية زي النبي، كلامها زي النبي، شكلها زي النبي، أخلاقها زي النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت والنساء ينظرن إلى ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحب مخلوق أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أحب من خديجة وأحب من عائشة وأحب من نسائه وأحب من أبي بكر وأحب من الناس جميعا، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت فلما راها النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، فأجلسها النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها في ودنها وقال لها كلمتين والنساء قاعدين، فبكت فاطمة رضي الله عنها. ثم سارها النبي، يعني قال لها كلمة سر ثانية، فضحكت. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها، أو لما انتهى المجلس قالت عائشة رضي الله عنها بما سرك النبي عليه الصلاة والسلام، إيه هو اللي نبقى لهلك في ودنك؟ قالت والله ما كنت لأخبر أو لا وما كنت لأفشي سره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي قالت عائشة أسألك بما لي عليك من الحق، أسألك بالله جل وعلا الذي جعل لي عليك حقا، أسألك أن تخبريني بما أسرك النبي صلى الله عليه وسلم به مرة أولى فبكيت ومرة ثانية فضحكت. قالت أما الآن فنعم. قالت فاطمة رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في السر الأول: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أدري ذلك إلا اقتراب أجلي. يعني يا فاطمة خلاص قربت ودعك، قربت موت، ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. اتق الله واصبري يا كل من مات له ولد، ويا كل من مات له والد، يا كل من ماتت له بنت، يا كل من ماتت له أم، اصبر فنعم السلف لك رسول الله. هو السلف الحقيقي، هو السلف الصالح الحقيقي. فنعم السلف أنا لك. فبكت، قالت فبكيت. ثم سارني فقال لي: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء الجنة؟ قالت فضحكت، ثم قال لها: إنك يا فاطمة أول أهلي لحاقا بي، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم بدأ التصريح بعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أصلا بدأ يمرض، واستمر مرض النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام بعد شهرين من حجة الوداع، وفي أول ربيع الأول، في أول ربيع الأول في سنة 11 هجرية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمرض. وإن كان مرض النبي قد صبر عليه من أيام خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا بأثر أكلة السم التي أكلها من يوم خيبر، فمات النبي بداء البطن، بداء السم الذي أمرض بطنه من يوم خيبر سنة 7 هجرية، وكان يعاوده في كل عام ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه المرض شديدا في آخر حياته فما تحمل، وفارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة. سببه، سبب الموت، إنما هو المرض، بداء البطن، لأن عائشة أقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، وقد ثبت في سنة أبي داود ورواه البخاري تعليقا، وصح الحديث الشيخ الألباني من حديث عائشة أنه في المرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لم أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر. يعني بقالي فترة ما جاليش الألم اللي كان بيجيلي من الأكلة اللي قلتها في خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، أو انقطاع الأبهر مني. خلاص يا عائشة، ده تصريح بقى، خلاص يا عائشة، خلاص ده أوان الموت. أتتوقع؟ يعني في الطب يقولون بأن أعظم ألم، ألم انقطاع الأورطة أو انقسام الأورطة، لكن أطباء يفهمون ذلك، ألم شديد جدا يغمى على الإنسان من شدة الألم، هذا هو الألم الذي مر بنبيك صلى الله عليه وسلم. شل لما يجيلك صداع، ولا ضعف في البطن، ولا ضعف في الظهر، تتسلى بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمزق شريانه الأورطة بهذا السم الذي أكله في هذه الشاة المسمومة يوم خيبر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام يتقطع شريانه، والنبي صابر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام يتألم، والنبي ممسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفي مرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل البقيع، وكأنه يقول لهم: ما هي إلا أيام أو سويعات وأكون معكم، أو أكون بينكم، أو ألحق بكم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ثم رجع كما في صحيح البخاري، فقال لعائشة، قالت له عائشة: ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. النبي يتألم: بل أنا يا عائشة ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن ماجة بإسناد حسنه الشيخ الألباني: قال يا عائشة، ما ضرك لو مت فكمت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: لكأنك لو فعلت ذلك كنت فعرست ببعض نسائك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يتبسم ولا يترك الرفق بعائشة حتى وهو يموت. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم مع مرض النبي عليه الصلاة والسلام يستمر على العدل، فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض على نسائه حتى تمادى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وانتهى المرض على بموت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ثقل بالنبي الوجع كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. فكانت عائشة رضي الله عنها والنبي ينام على فراش المرض، بل فراش الموت. كانت تأخذ يد النبي عليه السلام لتجمع يده هكذا، ثم تقرأ فيها المعوذات وتنفث، ثم تأخذ يد النبي لتمسح بيد النبي جسمه لتأخذ البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فخرج النبي صلى بين رجلين. النبي صلى مش قادر يمشي، اثنين سندينه، تخط رجلاه الأرض، رجله يعني تحط على الأرض وركبته تتنى، مش قادر يقف، مش قادر يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي، أشجع الناس وأقوى الناس وأصبر الناس. يتهادى بين الرجلين والنبي يتحامل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلم الناس في عهد لا يضل بعده أبدا. النبي موت حريص علينا، النبي بيموت رفيق بينا. خرج النبي أصلاً يتهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي، ثم اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقن علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. النبي نايم على الأرض، بلوم هاتوا 7 قرب، القربة اللي تحط فيها المية مختلفة لسه محدش صب منها مية، صبوها في المغضب على بعضها عشان النبي ياخد المية ويصب على جسمه عشان يفوق نفسه، عشان يقول للناس مين اللي يكون خليفة بعدي، عشان يقول للناس تعملوا ايه بعدي، عشان يقول للناس حتى لا تفتتنوا بعدي. يوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا، وبالفعل فعلنا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا ب7 قرب لم تحل أوقيتهن، ثم حلوها في مغضب في طست كان لحفصة رضي الله عنها، ثم وضعوا الماء فيها وطفقوا يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء حتى أفاق النبي بعض الشيء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. خطب النبي خطبا للصحابة والله ترك القلب. آخر خطب للنبي، آخر مرات يرتقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم من برا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره ليخاطب الصحابة وهو مريض، قائلا: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر الصديق وسط الناس وقد فهم كلام النبي قائلا: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إي والله نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وأموالنا وبيوتنا وأرواحنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمام الناس قائلا إن أمن الناس، وقد قال النبي هذه العبارة مرات كثيرة، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقى باب في المسجد إلا سد، إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة ثانية ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الدين. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ده وصية النبي. تخيل يا أخي لو أبوك بيموت وقال لك يا ابني خلي بالك من كذا، يا ابني مات أبوك، تقول له وصية أبوي ما أقدرش ما أقدرش، وصية النبي هو بيموت، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. ثم ارتقى النبي مرة ثالثة على المنبر ليخطب خطبة عجيبة لأهل الجزيرة العربية كما ثبت في الصحيحين، ويعيد النبي كلامه ثلاثا قائلا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان، وأجيز الوفد بما كنت أجيزهم، يعني لو جاء وفد إلى بلادكم فأكرموهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم. وفي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، لما مر أبو بكر والعباس بمجلس الأنصار وهم يبكون، فقال أبو بكر والعباس لهؤلاء الأنصار الصادقين ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي. مش بقول لك اه كده في المسجد وافتكر ان النبي كان بيخطب. الأنصار عملوا كده، قعدوا في المسجد شافوا المنبر اللي كان النبي يخطب عليه، قعدوا يعيطوا. ذكرنا الخطب اللي النبي كان بيخطبها، ذكرنا كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا صوت النبي، ذكرنا تلاوة النبي للقرآن، ذكرنا نصائح النبي، ذكرنا وجه النبي، ذكرنا حركات النبي. فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل أحدهما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعباس دخلوا على النبي، طبعا النبي نايم في الفراش مش قادر يخرج يصلي، فالأنصار قاعدين في المسجد يفتحوا المنبر فاضي يعيطوا، والنبي قاعد مريض خايفين عليه، زي ما يكون أبوك مريض ومتوقع الموت وانت قاعد تبكي عليه، تبص على السرير العربية بتاعته والهدوم بتاعته، افتكر خايف لأبوك يفرقك، حاسس بالحزن من قرب الفراق مع أبيك. تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام، الأنصار قاعدين في المسجد يبكوا، فدخل أبو بكر أو دخل عباس إلى النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة خايفين. فقام النبي، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالصحابة، وقد عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. النبي عليه الصلاة والسلام خارج قدامك الوقت رابط راسه من شدة الألم من شدة الصداع. النبي عليه الصلاة والسلام اللي انت بقالك اسبوع او شهر يا انصاري مش شايفه خرج قدامك الآن. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عشان يهدي الصحابة، الانصار بيبكم، فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال ابن عباس ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم منبره بعد ذلك قط. فقام النبي على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وقد بقي الذي لهم. ثم قال النبي في يوم الخميس كما قال ابن عباس في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس كما قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يوم زي اليوم ده، يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى ابن عباس حتى بل بدموعه لحيته، ثم قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى ابن عباس حتى بل لحيته، قال وما يوم الخميس؟ قال ابن عباس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ايتوني بكتاب لكم، ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. هاتوا مكتوب له كتاب حتى لا تختلفوا بعدي، وحتى تلقوني على الحوض دون ان تفرقوا ودون ان تفتتنوا. ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا صحابة، رفع اصواتهم، فتنازعوا فيما بينهم. ولا ينبغي أن يحدث التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي تنازع الصحابة قال قوموا عني، قوموا عني، دعوني، فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب حتى لا يختلفوا ولا يضلوا بعده أبدا. تخيل لو كان الصحابة ما اختلفوش كان زمان الكتاب وصلنا ولم نختلف إلى الآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر في صحيح مسلم في آخر كلمات سمعها من النبي قبل ثلاث، أحسنوا الظن بالله عز وجل. النبي صلى الله يعلم الصحابة إن آخر أيامه أحسنوا الظن بالله عز وجل. ثم قال النبي صلى في آخر يومه وأمر عائشة أن تخرج الدنانير، دنانير سبعة في بيته، أخرجوا الدنانير من بيتي فإن النبي لا يورث، أخرجوا الدنانير فإني لا أدري كيف أقابل ربي وفي بيتي سبعة دنانير. ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فقام النبي في الصحابة قائلا أصلى الناس، النبي يغمى عليه ويفيق يقول للصحابة أصلى الناس، تقول لعائشة أصلى الناس، تقول لا يا رسول الله هم ينتظرونك، فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو يقول ضعوا في الماء المخضب، فغسل النبي، فغسل الصحابة النبي، أو غسل نساء النبي النبي عليه الصلاة، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يقوم ليصلي بالصحابة فأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال النبي أصلى الناس، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الصلاة في آخر حياته، أصلى الناس، قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه بماء المخضب، فنشط النبي وقام، ثم أغشي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق فقال أصلى الناس، ضع الماء في المخضب فغسلوا النبي ثم أغشي على النبي. فلما أفاق رابعة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص ما فيش فايدة، أحس النبي أنه سيموت ولن يستطيع أن يقوم ليصلي مرة ثانية. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق أو أسيف، إذا أقام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس أنتن صواحب يوسف. فقام أبو بكر فقال لعمر يا عمر صل بالناس، صل بالناس. فقال عمر والله ما كنت، أنت أحق مني بذلك، ما كنت لأتقدم قوما فيهم أبو بكر. فصلى أبو بكر بالناس 17 صلاة، ثم خرج النبي إليهم في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى أن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فأومأ النبي له أن اثبت مكانك ولا تتأخر، وجلس النبي بجوار أبي بكر، فصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر. ثم دخل النبي ولم يخرج بعد ذلك إلا مرة واحدة لم يصلي مع الصحابة. في صحيح البخاري في صبيحة يوم الاثنين، في صبيحة يوم الاثنين فقط، في صبيحة يوم الاثنين والصحابة يصلون 17 صلاة، يصلي بهم أبو بكر في آخر صلاة، صلاة الفجر في يوم الاثنين من ربيع الأول كما اتفق بذلك أهل السير، صلى أبو بكر بالناس صلاة الفجر، ففوجئ الصحابة بأن نورا سطع حين فتحت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. من خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم صفوف في الصلاة، نظر النبي إلى ثمرة كفاحه، نظر النبي إلى تعبه، نظر النبي إلى جهده، نظر النبي إلى صحابتهم صفوف يصلون، فنظر النبي وتبسم فرجع أبو بكر وهم الصحابة أن يفتتنوا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي إلى غرفته ولم يخرج بعد ذلك. فدخلت عليه فاطمة بعد الصلاة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، فإذا النبي في آخر رمق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يموت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفارق الحياة، وكان ذلك عند وقت الضحى. فلما نظرت فاطمة إلى نبيها وأبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ويجود بنفسه، تقول: وكرب أبتاه وكرب أبتاه. فنظر النبي إليها قائلا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دخل عليه عبد الله بن مسعود ونظر إليه ويمرض في مرضه الشديد، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر كما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة، فنظرت النبي صم إلى عبد الرحمن وفي يده السواك، فأراد السواك، فأخذته عائشة من عبد الرحمن ولاكته للنبي عليه السلام، وجمع الله بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الوجع ويضع أمامه الماء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يبل يده بالماء ويمسح رأسه، ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، حتى سكرات الموت وغصصه عاناها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي إصبعه إلى السماء وهو يقول: مع الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتته فاطمة فنظرت إليه وتقول: يا أبتاه، أجاب رب من دعاه، يا أبتاه، إلى جبريل ندعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. فجاء أبو بكر الصديق وكشف الستر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونظر إلى نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل على الأرض، ثم قال: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم كب عليه فقبله، ثم قال: بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج فإذا عمر بن الخطاب يخطب الناس قائلا: ما مات رسول الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج كموسى ويرجع ليقتل ويقطع رؤوس المنافقين. فخرج أبو بكر يأمر عمر أن يجلس فلم يجلس، فإذا بأبي بكر يعلنها صراحة: مات رسول الله. ثم تلا قول الله جل وعلا في سورة آل عمران في هذه الآية التي كأن الصحابة يسمعونها لأول مرة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سمع الصحابة الآية وكأنهم يسمعون لأول مرة، فسقط الصحابة وأغمي على كثير منهم، وعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. والله كنت أود أن أتمم الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفيك أن تعلم أن أطهر وأشرف مخلوق عرفته البشرية مات. إن تذكرت ذلك رق قلبك ودمعت عينك، وأحسست بفراق النور وفراق الحبيب. عش مع نفسك ساعة واحدة تسمع فيها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرق قلبك، ليتجدد الإيمان في قلبك. لا أريد أن أطيل عليكم، وإن كان الموضوع والله قد قصرت فيه، أسأل الله أن يعفو عنا تقصيرنا، وأن يلحقنا بنبينا في أعلى جنات الخلد مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا أولادنا ومشايخنا ودعاتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جدد إيمانك
واستغفر
وافرح بالتوبة واستبشر
وافرح بالتوبة. التوبة واستبشر.
التوبة للقلب ضياء، ارجع عن ذنبك لا تكفر.
جدد إيمانك بالتقوى.